بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين، وعلى آله وأصحابه البررة الميامين. أما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الشفاعة الشركية منافية للتوحيد، فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ردًا على المشركين في تعلقهم بالشفاعة، وبيانًا للتوحيد بضده، بيان الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله عز وجل. أما مناسبة الباب لما قبله، فالشفاعة من أنواع الطلب، أي أنها تدخل في أقسام الدعاء. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أبواباً في إبطال التنديد في الدعاء من استعاذة واستغاثة ودعاء، ثم ذكر حال المدعوين من دونه، أي من دون الله جل في علاه، ثم عقد هذا الباب في الشفاعة، لأن شرك مشركي العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شركهم في الإلهية، وكانوا يزعمون أنهم إنما عبدوا آلهتهم من دون الله لأجل طلب الشفاعة والقربة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله جل وعلا هذه الشبهة وبينها، وبين بطلانها بيانا ظاهرا جليا. لذا بين المصنف رحمه الله تعالى وعقد هذا الباب بيانا للتوحيد وردا على المشركين. قوله: باب الشفاعة. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء حسا أو معنى، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته مسائل وفصول غالبة. وقوله: باب الشفاعة، أي باب بيان حكمها وأقسامها، وبيان ما أثبته الله جل وعلا منها، وبيان ما نفاه الله جل وعلا منها. الشفاعة، شفع في لغة العرب أصلاً يدل على مقارنة الشيئين وضم الشيء إلى مثله، إذا جعلت الشيء اثنين، فالشفع ضد الوتر. وعرف العلماء رحمهم الله تعالى الشفاعة بقولهم: التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة من أنواع الطلب، فالشفاعة هي التوسط، أي أن يكون الشافع وسيطا بين اثنين. في أي شيء؟ في جلب منفعة، كأن يريد زواجا، أو أن يشتري دارا أو سيارة، فيوسط شخصا ليطلب من صاحب هذه المنفعة المساعدة مثلا في الثمن أو التأجيل فيه إلى غير ذلك، أو دفع مضرة، يتوسط ويدخل لدفع الضرر أو إزالته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فأمرنا الشارع بالشفاعة الحسنة وأن لنا أجرا فيها. إذن الشفاعة من أنواع الطلب، وهي التوسط للغير في جلب المنافع أو دفع المضار. بين ربنا جل في علاه في كتابه، وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، أن الشفاعة شفاعتان. أخذ العلماء تقسيم الشفاعة إلى قسمين من التتبع والاستقراء، فاستقرأ علماؤنا رحمة الله عليهم هذه المادة في نصوص الكتاب والسنة، فوجدوا من الأدلة ما ينفي الله جل وعلا الشفاعة، فقالوا: شفاعة منفية، أي أن الله نفاها. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هنا نفي، فقالوا: شفاعة منفية، أي أن الله ورسوله نفيا هذه الشفاعة. ووجدوا من الأدلة ما يثبت الله جل وعلا فيها الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هناك شفاعة أثبتها الله، لها شروط، من هذه الشروط الإذن، إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع. فقالوا: شفاعة مثبتة. إذن الحاصل إن الشفاعة شفاعتان: منفية وهي التي نفاها الله عز وجل، وعرفها العلماء بقولهم: هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة المثبتة، أي التي أثبتها الله جل وعلا، عرفها أهل العلم بقولهم: هي التي تطلب من الله سبحانه، وجعل الله جل وعلا لها شروطا، ستأتي معنا هذه الشروط في التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي ساقه المصنف. الشفاعة المنفية، قال: هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قوله تطلب، هذا ما تقدم معنا من أن الشفاعة طلب، ومن غير الله كل من سوى الله، بقيد فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يطلب الشفاعة من الأموات في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، فالله جل وعلا بين الشفاعة وبين أهلها، فإذا أراد الإنسان أن يطلب الشفاعة، مثلا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة، ثبتت النصوص المتواترة من أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شفاعات يوم القيامة. فإذا كان في حال الحياة، حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا طلب منه طالب أن يشفع له، كان ذاك جائزا، لأنه حي حاضر قادر. دليله أدلة منها حديث عبد الله بن عباس في بيان 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: وقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم، وطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منه، أن تأتي إلى الحي الحاضر القادر فتقول: يا فلان، اشفع لي عند فلان في منفعة دنيوية أو دفع مضرة. فهذه من الشفاعة التي شرعها الله جل وعلا، لأننا تقدم معنا في باب الدعاء أنه يجوز الدعاء من الحي أو الدعاء للحي الحاضر القادر، والشفاعة من أنواع الطلب أنواع الدعاء. إذا أردت شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولما أتاه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح الإمام البخاري: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد غيرك، لما علمت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأدلة الشفاعة متواترة، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فمما ذكر الشفاعة، فتقول: اللهم شفع في رسولك، هي التي تطلب من الله، فتطلب من الله جل في علاه أن يشفع فيك رسوله عليه الصلاة والسلام. الناس في الشفاعة ثلاثة أقسام: قسم أنكرها كاليهود والنصارى، ومن هذه الأمة كالخوارج ومن سار سيرهم، فأنكروا الشفاعة، لذا قال الخوارج بتخليد صاحب الكبيرة في النار لأصلهم الفاسد وردهم للأدلة المتواترة في الشفاعة. نعم، هناك يعني كلام في هذه المسألة، إنما أخذنا ما يتعلق بهذا الباب. القسم الثاني: من غلا في إثباتها، في إثبات هذه الشفاعة، كحال الصوفية، فوصل بهم الغلو حتى جوزوا طلب الشفاعة من الأموات، دعاء الأموات. فترى الواحد منهم يقول: يا سيدي فلان، اشفع لي. القسم الثالث، وهم أهل الحق، أثبتوا المثبتة ونفوا المنفية. الشيخ ساق هذا الباب للرد على أهل الإشراك من متصوفة وغيرهم الذين غلوا فأشركوا مع الله غير. وشبهة عند هؤلاء هو بقياسهم القياس الباطل العاطل، حيث شبهوا الله العلي العظيم القدير جل شأنه بالمخلوق الضعيف المحتاج الفقير. قالوا: نحن إذ نطلب الشفاعة من الأولياء والصالحين من الأموات كحال الملوك، فإذا أردت طلب منفعة من ملك جعلت إليه وسيلة لإيصال طلبك، وهكذا نحن نعمل مع الله. انظر إلى جهل هؤلاء. فالله جل وعلا عليم علام جل شأنه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكيف يجعل الملك الحق جل شأنه الذي لا يخفى عليه شيء كحال الملوك الضعفة الفقراء المحتاجين إلى من يبلغهم، لأنهم يجهلون ولأنهم لا يعلمون. وتمسك من يقول بهذه الشفاعة المنفية ويفعلها، نحن أصحاب ذنوب ومعاصي، وهذه شبهة النصارى ومن تشبه به، يقول نحن أصحاب ذنوب ومعاصي، ما يصلح الواحد منا أن يدعو الله مباشرة، وإنما يأتي لعبد من عباد الله الصالحين فيوسطه بينه وبين الله رب العالمين. وقد تقدم معنا في شروحات تقدمت القول المفيد في مسألة الوساطة، وانقسمها أهل العلم إلى أقسام تقدمت، فمنها ما هو كفر بالإجماع أي إثباتها، وهي هذه الواسطة. نعم، فدخل عليهم الشيطان من هذا المدخل، وهذا خلاف كتاب الله وسنة نبيه وما جاء به الرسل أجمع، من أن الرب جل في علاه يحب من عباده أن يدعوه وأن يلتجئوا إليه. إذن الشفاعة المنفية الشركية، عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لردها وبيان باطلها. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به، الخطاب لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنذر أيها الرسول الكريم. والإنذار إعلام مع تخويف، أي خوفهم به، أي بالقرآن، أعلمهم خطورة ما يفعلونه من الشرك وما توعد الله جل وعلا به أصحابه في الدنيا والآخرة، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، الحشر الجمع، أن يجمعون، يجمعهم الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. فقوله جل شأنه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم، أي ليس لأحد من دونه، أي من دون الله جل في علاه، ولي ناصر ينصره، ولا شفيع أن يتوسط له. فهنا نفى الله جل وعلا الشفاعة، فقال العلماء: شفاعة منفية، وعرفوها بما تقدم. الشاهد بارك الله فيكم من هذه الآية أن الله جل وعلا نفى الشفاعة عن أحد سواه، وأن الذي يملك الشفاعة هو الله جل في علاه، إذن تطلب من الله. فمن طلبها، يعني هذه الشفاعة، وسألها، فقد خالف أمر الله وأشرك مع الله غيره. أن يقول مثلا: يا جبرائيل اشفع لي، يا ميكائيل اشفع لي، أو ما نسمعه اليوم من كثير من جهال المسلمين هداهم الله، أن الواحد منهم يقول: شفاعة يا رسول الله، سيما عند الغضب، الشفاعة يا رسول الله. فهم يطلبون الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وينادونه، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قد مات، قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون. إذن اختل شرط من هذه الشروط الثلاث: الحي، الحاضر، القادر، فكانت شفاعة منفية شركية. وهذا اللفظ وهذه العبارة ترى كثيرا من الناس من يرددها ولا يعلم حقيقتها، إذ تضمنت وكانت من المناهي اللفظية الشركية. قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا. قل أيها الرسول الكريم للناس لله، وهذا اللفظ يفيد الحصر أي له وحده جل في علاه، إذ اللام لام الملك، الشفاعة جميعا. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. الأصل الشفاعة لله جميعا، فلما قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، أي أن الشفاعة لله وحده سبحانه ملكا. فدلت هذه الآية أن الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله، لا تنال إلا بإذنه جل في علاه، فإذا كان كذلك فلا تطلب من غير الله، وإذا كان كذلك فتطلب الشفاعة من الله. هذا هو موطن الشاهد. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من اسم استفهام بمعنى النفي، من ذا الذي يشفع عنده أي عند الله سبحانه وتعالى، من هو؟ لا ملكا ولا نبيا إلا أن يأذن الله له أن يأمره. ولهذا جاء في الصحيحين في قصة أهل الموقف لما أن أتى أهل الموقف إلى الأنبياء والمرسلين واحدا واحدا، كما جاء ذلك منصوصا عليه في الحديث، كل يقول لست لها لست لها، إيتوا نوحا إيتوا إبراهيم، إلى أن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فسجدت تحت العرش وحمدت الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمه، فقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. أذن الله جل وعلا لخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع، واشفع تشفع أي تقبل شفاعتك. شاهدنا إذن الله وأمره لنبيه أن يشفع. فالشاهد من هذه الآية أنها نفت الشفاعة عن المخلوق استقلالا، فأفضل ولد آدم لم يشفع إلا بعد أن أذن الله له فضلا عن غيره، فإذا كان كذلك فلا تطلب إلا من الله. قال وقوله وكم من ملك في السماوات، كم خبرية للتكثير، والمعنى ما أكثر الملائكة الذين في السماء، وكم من ملك أي كثيرون في السماوات أي السبع، لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا أي شيء، نكرة في سياق النفي أفادت العموم، ولو كان جبريل وهو أفضله، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع لمن يشاء، فالأمر معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويرضى، وهذا الشرط الثاني، رضا الله جل وعلا عن الشافع أن يشفع والمشفوع له أن يشفع فيه. وتقدم معنا في حديث أبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فمن أراد الشفاعة فعليه بتوحيد الله جل في علاه. وانظر إلى حال المشركين لما خالفوا شرع الله رب العالمين، أرادوا الشفاعة ففعلوا الأسباب التي تحرمهم الشفاعة، حيث أشركوا مع الله غيره، والله جل وعلا يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي ما للمشركين الكافرين. هكذا فعل الشيطان بعبدة الأوثان، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شاهدنا أن هذه الآية نص الله جل وعلا فيها أن الملائكة المقربين لا تغني شفاعتهم إلا من بعد إذنه جل شأنه ورضاه، فكيف بمن يطلب الشفاعة من الأصنام والأوثان والأموات؟ سأل الله السلامة والعافية. قال: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء المشركين: ادعوا دعاء مسألة، والأمر للتحدي والتعجيز. الذين زعمتم من دون الله، زعمتم أنهم آلهة وأنهم معبودون من دون الله، مع الله أو من غير الله، بيّن الله حاله. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قوله تعالى قل ادعوا، هذا يدل أن الشفاعة من أنواع الطلب كما تقدم معنا. فالله جل وعلا قال لا يملكون مثقال ذرة، الذر هو صغار النمل، وتضرب العرب بالذر مثالا لقلة الشيء، أي لا يملكون الذرة وما دون الذرة. وهذا نفي، لأن الملك لله والله هو المالك. فإذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة، نملة صغيرة في السماوات السبع ولا في الأرض الأراضين السبع، لا من خير ولا من شر، لا في جلب نفع ولا في دفع ضر، فكيف يدعون من دون الله سبحانه وتعالى؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. إذن نفى الله جل وعلا بادئ ذي بدء الملك، أنهم ليسوا مالكين ولا لهم نصيب من ملك وهو حال الشريك، وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، ليسوا معاونين لا مالكين ولا شركاء ولا معاونين. فقطع الله جل وعلا في هذه الآية أسباب الشرك وما يتعلق به المشركون. إذا كان هذا حالهم فكيف يدعون من دون الله؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعا، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا كان له معينا وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى الله سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. إن الله جل وعلا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لا ملك له ولا نصيبا من ملك وهو الشريك ولا معاون للمالك، فبقيت الشفاعة فنفاها الله سبحانه وتعالى. هذا من محاججة المشركين والرد عليهم وبيان باطلهم. فإذا كان كذلك فلا يجوز طلب الشفاعة منهم من الأموات وغيرهم، لأنهم لا شفاعة عنده. قال أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عليه رحمة الله، وهذا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات ساق كلام هذا الإمام الذي فصل فيه الشفاعة تفصيلا مأخوذا من الكتاب والسنة، فكلام شيخ الإسلام كالشرح لهذا الباب. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، كما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله، فنفى أن يكون لغيره ملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو قسط منه، والقسط النصيب، وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا لله الظهير كما تقدم، ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع، أي الشفاعة إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا في المشفوع له، لا يشفع الشافع في مشفوع له إلا بعد رضا الله سبحانه وتعالى، أي بأن يكون من أهل التوحيد كما تقدمت الآية. والآية الأخرى من ذا الذي يشفع، هذه في الشافع، إلا بإذنه، فيأذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع وللمشفوع له أن يشفع أو أن يشفع فيه. وتقدم معنا حديث الشفاعة، قال فهذه الشفاعة أي التي يطلبها المشركون من الشفعاء والأنداد، التي يظنها المشركون، هذا حال الجهل، أو لا لما جهلوا الدين جهلوا التوحيد فعلوا الأسباب التي تحرمهم من الشفاعة، هي منتفية يوم القيامة، لأن الله نفاها كما نفاها القرآن كما تقدم معنا في الأدلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب بالسجود وهو من أعظم العبادات، ثم بالثناء على الله بأسمائه وصفاته، قال فأحمد الله بمحامد علمنيها لم أكن أعلمها، ثم أذن الله جل وعلا لنبيه أن يشفع، يا محمد ارفع رأسك أي من السجود، وسل تعطاه أي ما تسأله تعطاه، وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسل تعطاه واشفع تشفع. قال ثم يقال له ارفع رأسك أي من السجود، وقل يسمع أي يسمع لك لقولك، وسل تعطى أي ما تسأله تعطاه بإذن الله تعالى، واشفع تشفع، اشفع هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه أن يشفع وهو إذنه، تشفع أي تقبل شفاعتك. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من سعيد الناس يوم القيامة بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال، فيه اشتراط القول أي كان موحدا، ليس المعنى مجرد القول مع ارتكاب ما ينقضها فليس من أهلها، بدليل اشتراط شرط عظيم من شروطها وهو الإخلاص خالصا من قلبه، أي أنه يعبد الله وحده ولا يصرف العبادة لغيره. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فالله جل وعلا بين ما للظالمين، الظلم إذا أطلق فالمراد به الأكبر أي المشركون الكافرون، من حميم ولا شفيع يطاع، لا تقبل. نعم، قال وحقيقته أي أمر الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. قول شيخ الإسلام دعاء، تقدم الكلام أن الشفاعة من أقسام الدعاء، من أذن له أن يشفع، هذا في حال المشفوع فيه، فما حال الشافع؟ قال من أذن له أن يشفع ليكرمه، أن الله جل وعلا لما أذن للشافع أن يشفع لا لحاجة الله جل وعلا لشفاعة هذا الشافع فهو الغني ونحن الفقراء، وإنما لإكرام الشافع بهذا المقام، ولهذا قال وينال المقام المحمود كما تقدم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وهذا كما تقدم معنا من أن الشفاعة شفاعتان منفية ومثبتة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، وهذا كما تقدم في حديث أبي هريرة. فساق المصنف رحمه الله تعالى كلام هذا الإمام المحقق المدقق رحمة الله عليه، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، شرحا وتأصيلا لهذه المسألة. فالمقصود في هذا الباب هو ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق بها المشركون بآلهتهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.